لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد في مواقع التواصل. نبدأ بالأسئلة التي وردتنا في تويتر. وردنا سؤال من إحدى الأخوات، طلب منها الطبيب أن تتعرض للشمس، لكنها تقول مكان بيتي مكشوف فلا أستطيع أن أتعرض للشمس بشكل كامل، فأضطر إلى أن أعرض جزءا من جسمي للشمس حتى يعني أنفذ وصية الطبيب. فسؤالها، هل هذا يعتبر من جلسة الشيطان اللي هو الجلوس بين الظل والشمس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، وقد جاء هذا من طرق متعددة عند أحمد وابن ماجه، وهو بمجموع طرقه ثابت إما حسن أو صحيح، ولكن هذا النهي محمول عند جمهور أهل العلم على الكراهة، إذ أنه في باب الآداب، وما كان في باب الآداب فيحمل على الكراهة. وعلى ذلك نقول إنه يكره الجلوس بين الظل والشمس، فنقول الأخت الكريمة جلوسك بين الظل والشمس مكروه، إلا أن تحتاجي لذلك لأغراض طبية ولم تتمكني من الجلوس في الشمس بالطريقة التي ترغبين فيها، ولم يكن هناك سبيل إلا هذه الطريقة، فتزول الكراهة للحاجة. فإذا وجدت حاجة لذلك تزول الكراهة، أما إذا لم يكن لذلك حاجة فهو مكروه.
ما دام الحديث عن المكروه، أيضا ورد السؤال عن تكرار فعل المكروه، هل يوصله إلى التحريم؟
لا يوصله إلى التحريم، لأن المكروه هو ما أثيب تاركه، هو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذا هو تعريف المكروه عند العلماء. فحتى لو تكرر منه هذا المكروه، غاية ما في الأمر أنه تكرر منه فعل مكروه، فلا ينقله من درجة الكراهة إلى درجة التحريم.
نعم. أم عبد الله تفضلي.
بارك الله عليك. بشر، أنا عندي هامل هندسية،
نعم،
وعندي مصحف يعني كامل،
نعم،
ممكن يعني اعطيه تروح معها هنا كلها.
المصحف تملكينه انت لك في البيت؟
إيه املكها انا.
وبتعطيني اياها وتوديها معها الى الى
إيه الى ايوه.
وش المشكله طيب في هذا يعني؟
ما ادري عنها، لانه بروح خايفه، ما ادري.
مسلمه؟
ايه مسلمه.
مسلمه؟
ما دام مسلمه ما في.
طيب
في سؤال واحد ثاني.
السؤال الثاني، طيب،
عندي يعني هل تحق لها يعني الزكاه، اني اعطيها زكاتي؟
طيب، بقي شيء يا ام عبد الله؟
والله يا كثر الاسئله، بس ما اعرف انا اجاوب زين. الله يعطيك العافيه.
ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب اذا تابعي معنا يا ام عبد الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور.
عندي ارض شريتها قبل كذا.
نعم.
وانا بعتها، كنت محتاج اعمل عماره عندي، وهذه اشتري ولدي سياره وبعتها، فهل عليها زكاه؟
كم جلست عندك؟
والله يا أخي أنا شريتها قبل دي فترة.
طيب انت كنت ناوي من اول تبني عليها ولا ناوي تبيعها اذا ارتفع سعرها ولا ايش؟
والله انا كنت يا ابني او اني ابيعها اذا احتجت.
يعني متردد؟
اي متردد كذا وكذا، ما اذا احتجت مثلا.
يعني متردد بين ان تبيعها وبين ان تبني عليها.
ايوه.
طيب طيب عندك سؤال اخر يا محمد؟
الله يحفظكم.
حياك الله. ايضا محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو عمر.
والله أبو عمر معك لكن ضيفنا الشيخ سعد الخذلان.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ سعد؟
خير ونعم، نحمد الله ونشكره.
نبي أبو عمر بس رقم جوال الشيخ سعد الله
يذكره. طيب أبقى معنا زملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أخي محمد. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين أتكرم.
تفضل.
إذاعة القرآن إذا شغلتها وطلعت من البيت خليتها شغالة بدون ما أكون موجود، سواء مسافر أو طالع من البيت.
طيب سؤال آخر.
أي نعم. السؤال الثاني، قطرة الأنف هل هي تفطر؟
طيب بقي شيء؟
جزاك الله خير.
حياك الله يا مرحبا. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله بالرضا والعافية.
سؤالي الله يحفظك لفضيلة الشيخ سعد، بعض المطاعم يكون فيها موسيقى والناس يجون يبغون يأكلون.
نعم.
ويمتنع صاحب المطعم مثلا من إغلاق الموسيقى.
نعم.
أنا الآن هل يجوز لي أبقى وأعتبر هذا الشيء والله حاجة ولا ضرورة ولا والله ما يجوز وأطلع من المطعم؟
طيب يا أبشر تسمع سوجي الشيخ، لكن فيه فرصة لك لأن هذولي المطاعم هي تجارية تريد أن تكسب، فإذا رأت الزبائن يعني يطرحون عليها هذا المقترح وبكل احترام وتقدير، فأنا أعتقد أن كثير من المطاعم ممكن تستجيب. شكرا شكرا يا أبا عبد الله. بقي شيء؟ طيب طيب نواصل الأسئلة. أيضا كذلك من الأسئلة التي وردتنا في تويتر سؤال عن إحدى الأخوات اشترت ذهبا بقيمة تقريبا 30,000، تقول أنا اشتريته لأجل أني أحتفظ به إلى وقت الحاجة، وجلس ما يقارب 10 سنوات عندها ثم بعد ذلك باعته من سنتين. فسؤاله هل كان المفروض أن تزكيه كل عام أم لا؟
الحلية الذي عند المرأة إذا كانت أعدته اللبس والاستعمال والزينة ولو في بعض المناسبات فلا زكاة فيه، أما إذا كانت أعدته للتجارة وأنها تريد أن تتربص به حتى يرتفع سعر الذهب فتبيعه فهذا يزكى، هذا لا بد من زكاته وهي أدرى بنيتها. فنقول ما الذي نويت بهذا الذهب؟ النية في الأصل وفي الأساس، هل نيتك المتاجرة به أو نيتك أنك تلبسيه عند الحاجة؟ فإذا كانت النية المتاجرة ففيه الزكاة عن جميع السنوات الماضية، أما إذا كانت النية اللبس والتزين به ولو احتاجت له لباعته فهذا لا زكاة فيه، لأن أي شيء يحتاج إليه الإنسان سيبيعه، حتى بيته حتى سيارته حتى، هذا غير مؤثر. لكن المهم هو نية إبقاء هذا الذهب في الأصل، ما هو السبب، يعني ما هي النية في هذا، ما هي نية الاحتفاظ بهذا الذهب؟ فإذا كانت النية هي لبسه فلا زكاة فيه، إذا كانت النية أنه معد للتجارة فهذا فيه الزكاة.
لكن هي حسب كلامها أنها هي فقط تريد أن تحفظ مالها به، بمعنى أنها لو كان نقدا ممكن تصرفه، فهي أبقت اشترت الذهب وحفظته حفظا لمالها وليس لأنها تتاجر به.
فيه الزكاة لأنه مثل النقد، ما الفرق بينه وبين النقد؟ افترض أنها عندها رصيد في البنك، حفظت أموالها في رصيد في البنك، ما الفرق بينه وبين ذهب؟ ربما يكون الذهب أولى بالزكاة من الورق النقدي،
لأنه هو الأصل. نعم.
لأنه هو الأصل. نعم.
هي تقول أنها 10 سنوات جلس عندها، فهل تزكي عنها عن 10 سنوات كاملة؟
إذا كان بنية التجارة فتزكي عن 10 سنوات الماضية كلها، لكن لا بد أن يعني تحرر نيتها، لأن بعض الناس عندما يسأل عن نيته لا يعرف نيته، فلا بد أنها توضح ما المقصود بهذا بالاحتفاظ بهذا الذهب بشكل واضح، ويطرح عليها أسئلة: لماذا أبقيت هذا الذهب؟ ما السبب؟ هل لبستي في هذه 10 سنين الماضية أم لا؟ هل الغرض منه اللبس أو الغرض منه التجارة؟ فإن كان الغرض منه اللبس لا زكاة فيه، وإن كان الغرض منه التجارة ففيه الزكاة. ولاحظ هنا يعني أن كثيرا من مسائل الزكاة تتأثر بنية المالك. لاحظ هنا في هذه المسألة، لاحظ في زكاة الأراضي تتأثر بنية المالك، ولذلك النية لها أثر في كثير من مسائل وأحكام الزكاة.
نعم. نأخذ أيضا سؤال الأخوان وأخواتنا المتصلين. أم عبد الله تقول عندها عاملة مسلمة وتريد أن تسافر، فهل تعطيها مصحف تأخذه معها؟
لا بأس، ما دامت مسلمة لا بأس أن تعطيها المصحف، بل إن هذا هو الأولى، لأن في هذا دعوة لها إلى الله عز وجل، ومن أعظم ما يدعى به الإنسان القرآن الكريم، قل إنما أنذركم بالوحي. فإما يعني أن يكون دعوة بالقرآن الكريم من خلال إلقائه على الآخرين، أو يكون بتوزيع أشرطته، أو يكون بإعطائه المصحف نفسه، فهو نوع من الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك نقول أختي الكريمة لا بأس بهذا، بل هذا هو الأفضل، أن تعطيها مصحفا، والأكمل أيضا أنك تعطين أنك تعطينها كذلك نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم بلغة هذه الخادمة.
هو قد يكون الإشكال الذي ورد عند أختنا أم عبد الله أن المصاحف وقف، فإخراج الوقف من بلد إلى بلد قد يكون هذا هو الذي استشكلته.
ليس جميع المصاحف وقفا، المصاحف التي في المساجد وقف، المصاحف التي ليست في المساجد ليست وقفا إلا أن يوقفها أحد. فهناك مثلا مصاحف الآن تباع في المكتبات، هذه ليست وقفا. فإذا كان في بيتها مصحف وهو ليس وقفا فهذا هو الذي نتكلم عنه. أما المصحف الموقوف فيكون فيما وقف فيه، إن كان في المسجد يبقى في المسجد، لا يجوز أن يخرج منه. نعم.
السؤال الثاني: هل يحق، هل تعطى الخادمة من الزكاة؟
إذا كانت مستحقة للزكاة فلا بأس بهذا،
يعني أغلبهم فقراء.
نعم، هم ظنة فقر، فإذا كانت فقيرة أو مسكينة فلا بأس أن تعطى من الزكاة، لكن بشرط ألا يربط بين إعطائها من الزكاة وبين الرغبة في جودة العمل، وإنما تعطى من الزكاة كما يعطى أي فقير. والشرط الثاني ألا يمتن بها عليها، لأن بعض الناس إذا أعطى الخادمة أو أعطى العامل أو السائق أعطاه زكاة ثم حصل منها أدنى خطأ بدأ يمتن عليه، هذا وأنا أعطيتك الزكاة تفعل كذا، هذا يبطل الأجر، يبطل الأجر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني إبطال الصدقة بالمن والأذى مع الأسف شائع عند بعض العامة، يبطلون زكواتهم، يبطلون صدقاتهم، يبطلون معروفهم بالمنة والأذى، وبعضهم من حيث لا يشعر، وهذا يبطل الأجر تماما. ولذلك تأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر. فمثله، انظر إلى المثل العظيم الذي ضربه الله تعالى لنا في حق من يمتن بالصدقة. فمثله كمثل صفوان، يعني حجر أملس عليه تراب، تصور حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل نزل على هذا الحجر الأملس الذي عليه تراب، نزل مطر غزير، وابل مطر غزير، فأصابه وابل فتركه صلدا. ما ظنك هذا المطر الغزير إذا وقع على الحجر الأملس هل سيبقي شيئا من هذا التراب؟ لن يبقي شيئا. هكذا أيضا المن والأذى يبطل الأجر تماما، كما أن هذا المطر الغزير إذا نزل على حجر الأملس الذي عليه تراب يذهب التراب تماما. ولذلك ينبغي عند إعطاء الفقير أو المسكين أو فعل المعروف عموما حفظ كرامة هذا المعطى، وإلا لا خير في هذه الصدقة ولا في هذا المعروف، وعدم إعطاء خير، كما قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. كون الإنسان يتكلم معه بكلام حسن وفيه لطف أحسن من كونه يعطيه وأوشي له معروفا ثم يمتن عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. فقبل أن يعطى الفقير أو المسكين أو يعني أي إنسان يعطى معروفا لابد من حفظ كرامته قبل إعطائه هذه الصدقة أو هذا المعروف. حفظ الكرامة أهم، حفظ الكرامة في نظر الشريعة الإسلامية أهم من إعطائه هذه الصدقة أو هذه الزكاة أو هذا المعروف. أما الذي سيدفع الصدقة أو سيدفع الزكاة أو سيبذل معروفا ثم يجرح كرامة هذا المعطى بالمن والأذى، هذا أولا يبطل الأجر تماما، ثانيا يعرض نفسه للوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لاحظ هذا الوعيد الشديد، وذكر منهم المنان كثير المنة. فالمنة خلق رديء لا يكون إلا من ذوي النفوس الدنيئة، ولذلك على المسلم أن يترفع عن المنة والأذى وأن يحفظ كرامة هذا المعطى عموما. ولهذا قال بعض السلف: إذا أعطيت فقيرا صدقة ورأيت أن سلامك عليه ربما يؤذيه فلا تسلم عليه.
الله،
هذا من باب حفظ كرامة هذا الفقير، حتى ولو كان بعد مدة لا تذكر له هذا المعروف لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر. هذا أخوك المسلم ابتلي بالفقر، والله تعالى هو الذي وفقك لأن تعطيه من مال الله الذي عندك، فلا وجه للمنة بهذه العطية. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم عند بذل المعروف عموما وعند الصدقة وعند الزكاة أن يحفظ كرامة الفقير وأن لا يتبع ذلك بالمنة والأذى.
لأهمية هذا الموضوع أتمنى أن توضح فضيلتكم كيف يكون المن والأذى يعني في ممارسات الناس.
نعم، أما بالنسبة للأذى فأن يلقي كلمات جارحة عليه، أن يلقي عليه كلمات جارحة بأية صورة من صور الجرح، كان يقول كل مرة تأتينا وأنت كذا، لماذا لا تعمل، لماذا لا تفعل كذا، لماذا، هذه كلمات جارحة. والمنة أن يعدد عليه ما أسداه له: أنا أعطيتك يوم كذا، أنا فعلت معك كذا، أنا فعلت كذا، فيبدأ يعدد معروفه ويعدد صدقته ويكررها عليه: ألم أعطيك كذا، لماذا أنا أعطيتك كذا وتفعل كذا. فهذه هي المنة، هذه المنة أنه يمتن بهذا المعروف. وأحيانا تكون المنة بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر، فلا تجوز المنة مطلقا ولا الأذى، يعني كلام الجارح، الكلام الجارح لهذا الفقير بأية صورة من صور جرح كرامة.
طلب شيء من الفقير مثلا، يعطيه مبلغ ويقول له ادعي لي مثلا أن الله يشفيني أو يشفي ابني مثلا أو كذا، هل يدخل هذا في المنة أم لا؟
هذا لا يدخل في المنة، لكنه ينقص من الأجر. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت خادمها بطعام إلى فقراء تقول: انظر إلى ما يدعون به لنا فادعوا لهم بمثله.
الله،
فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك، لأنهم لا يريدون حتى الدعاء: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى طلب الدعاء لا تقول لها ادع لي، إذا قلت ادع لي هذا لا يدخل في منه الأذى، لكنه ينقص من الأجر.
نعم، أحسن الله عليكم، كلام جميل. محمد،
ولذلك فقط أختم يعني هذا الموضوع يعني لفتة عظيمة في حديث عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد على غبطة الله في اثنتين، ذكر منهم رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تأمل قوله هلكته، كأنه أهلك هذا المال، انتهت علاقته به وصلته،
كأنه لم يكن موجودا،
كأنه لم يكن موجودا، لأنه لم يتبع هذا الإنفاق بمنه ولا أذى.
محمد سأل عن، يقول هو اشترى أرضا من فترة والآن باعها، هو حينما اشتراها متردد في نيته هل يبنيها ولا يستثمرها، بكل الأحوال هو باعها الآن واستخدم مالها، فهل عليه زكاة فيها أم لا؟
هذه الأرض لا زكاة فيها، لأنه لم يجزم بنية البيع، فهو متردد بين نية بيعها وبين البناء عليها، وما دامت النية لم يجزم بها فلا زكاة فيها.
أبو عبد الرحمن سأل يقول أنها ترك إذاعة القرآن تعمل في البيت سواء كانوا موجودين أو غير موجودين، وفيها تلاوات وفيها أيضا برامج نافعة، فما الحكم بذلك؟
لا بأس بهذا، الأصل في هذا الإباحة. إذا ترك إذاعة القرآن الكريم رجاء أن هذا القرآن الكريم يعمر هذا البيت ويكون بيته عامرا بذكر الله عز وجل، هذا من الأمور الحسنة، لأن البيت العامر بذكر الله عز وجل تنفر منه الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وهكذا أيضا بقية سور القرآن تنفر الشياطين من البيوت التي تتلى فيها القرآن ويتلى فيها ويكون فيها ذكر الله عز وجل. فكونه يجعل الإذاعة تعمل طيلة الوقت لا بأس بذلك بشرط ألا يؤذي بذلك أحدا. إذا كان هناك أحد في البيت يتأذى فهنا ليس له ذلك، أو كان أحد من الجيران أيضا يتأذى ليس له ذلك، لكن إذا لم يكن في ذلك أذية فالأمر في هذا واسع.
ويا أبا عبد الرحمن يعني من تجربة شخصية في هذا الموضوع بالذات أنك تترك إذاعة القرآن تعمل طوال اليوم سبحان الله تجد في البيت فيه السكينة والطمأنينة والراحة بشكل عجيب جدا، جربوه وستشعرون بذلك. السؤال الثاني يسأل عن قطرة الأنف، هل تفطر أم لا؟
قطرة الأنف تفطر الصائم إذا وصل ماؤها إلى الجوف، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما خشية أن يصل شيء من ماء الماء الذي يتوضأ به إلى الجوف عن طريق الأنف، ولأن الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا المريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق الفم فإنه يعطى عن طريق الأنف، فإذا وصل ماء القطرة إلى الجوف فسد الصوم. لكن لو افترضنا أن القطرة لا يصل ماؤها إلى الجوف وإنما في أطراف الأنف، كان يكون مثلا عنده حساسية في أطراف الأنف ونحو ذلك، هذه لا تفطر الصائم، لكن القطرة التي يصل ماؤها إلى الجوف هذه تفسد الصوم. نعم.
عندنا سؤال مهم ويتكرر كثيرا عن الذكر أو الاستغفار بدون تحريك الشفاه، يعني بمعنى شيء من داخل النفس
تحريك اللسان.
أي هو ذكر بدون تحريك الشفاه، غالبا الناس يقصدون شفاه اللسان.
نعم.
فما حكم ذلك؟
هذا الذي بدون تحريك اللسان لا يعتبر استغفارا ولا يعتبر ذكرا ولا قراءة، ولو أنه صلى بهذه الطريقة لم تصح صلاته. هذا مجرد تأمل وتفكير، هذا المعنى الذي في النفس لا يعتبر كلاما. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، وأن هذا هو المجمع عليه عند السلف وعند أهل اللغة، وأنه لم يقل أحد بأن ما في النفس يسمى كلاما إلا لما أتت بعض الفرق المنحرفة في قرون متأخرة وقالوا إن كلام النفس يعتبر كلاما، و يريدون بذلك أن ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، ولكن هذا قول باطل. فالكلام إنما يكون كلاما إذا تلفظ به الإنسان، ولهذا لو أن رجلا طلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ بذلك بلسانه لم يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، ولو أنه أيضا عند النكاح لم يتلفظ لم يقول قبلت ولم يقول الولي زوجتك لم ينعقد النكاح حتى لو كان ذلك في نفسه. فالذي في النفس لا يعول عليه شرعا، إنما المعول عليه ما يتلفظ به الإنسان. وهذه مسألة خطيرة، فبعض الناس تجد أنه حتى في الصلاة عندما يقرأ الفاتحة يقرأها في نفسه من غير أن يحرك لسانه، هذا لا تصح صلاته. وبعضهم تجد أنه يمسك المصحف ويقرأ هكذا بدون تحريك اللسان ينظر، هذه ليست تلاوة أصلا، هذا مجرد تفكر وتأمل ليست تلاوة، لا بد من تحريك اللسان. ولذلك رجل استفتى أحد يعني بعض مشايخنا قال إنه كان في فمه نخامة أكرمكم الله ولم يستطع أن يقرأ الفاتحة لم يحرك لسانه فقرأها في نفسه فأفتي بطلان الصلاة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة، فلا بد إذا من, 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 من تحريك اللسان. أما إسماعه لنفسه هذا هو الذي لا يجب على القول الراجح، كونه يسمع نفسه قراءته وتلاوته لا يجب، لكن المهم هو أن يحرك لسانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، المهم هو أن يحرك به اللسان، أما الإسماع فليس بواجب. نعم.
في سؤال عن حكم إمامة من لا يستطيع السجود إلا وهو جالس على الكرسي.
نعم، إمامة من لا يستطيع السجود أولا ينبغي أن لا يتقدم هذا ويؤم الناس، لأن من الفقهاء من يرى أن إمامته لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن إمامته لا تصح، وقال بعض أهل العلم إنها تصح إمامته في هذه الحال حتى وإن عجز عن السجود واكتفى بالإيماء، لأن الذي ورد فقط إنما هو في حق القيام، أن الإنسان لا يصلي قاعدا ومن خلفه قيام، وقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولم يقل إذا لم يسجد فلا تسجدوا، أو إذا لم يركع فلا تركعوا، إنما ورد هذا في القيام خاصة. وهذا قول متجه، والأحوط ألا يؤم من كان عاجزا عن السجود ألا يؤم غيره، خروجا من الخلاف في هذه المسألة.
نعم. عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، يعني يكون في بعض أقاربنا عندهم مربين كلب الله يعزك.
نعم.
فهل إذا أنا رحت بيت عندهم مثلا يومين أو ثلاثة يلحقني يعني العاقبة أنه ينقص قيراطين من الأجر؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، أنا منفصلة ووالد أبنائي يرسل لهم نفقة، يعني هي غير كافية لكن أنه أنا أشد
أنت لهم. أنت تقصدين أنت مطلقة تقصدين؟
أيوة.
نعم.
ونفقتهم هذه يعني يجوز أن أنا أكل مثلا من الأكل اللي أطبخ لهم بيها وكذا.
أبنائك يعني الصغار؟
أيوة أطفال.
يعني أعمارهم كم تقريبا؟
يعني أكثر أكبر الكبير 12.
نعم. وانت سؤالك هل يجوز ان تأخذي من نفقتهم؟
يعني
تأكلين معهم وتشربين معهم
لانه هي اكثر شيء اجيب بها بس الاكل، يعني نفقات ثانية ما بتغطي هي اصلا. يعني لا ايجار بيت ولا كهرباء ولا حاجة.
طيب، بقي شيء يا عبد الرحمن؟
شكرا.
الله يحييك. احمد تفضل. يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، تفضل.
احييك واحيي الشيخ سعد.
الله يحييك. الله بارك الله فيك
يا شيخ. انا شريت ارض والنية اني استثمرها، اعمر على الارض هذه عمارة وابيعها.
نعم.
والان مر يعني حال الحول على من شراء الارض الى الان حول كامل،
يعني سنة واحدة.
ما ادري. نعم.
سنة واحدة. نعم.
اي نعم، سنة واحدة. نعم.
يعني انت غرضك غرضك التجاره، تبني وتبيع.
الغرض نعم اني ابني عليها مبنى وابيعه.
نعم.
اي نعم.
فهل الزكاه على قيمه الارض او قيمه العقار المقام الان؟
يعني انت بنيت عليها.
انا بنيت عليها والان عرضت المبنى للبيع.
طيب ابشر ان شاء الله. عندك سؤال اخر يا احمد؟
شكرا يا شيخ. ما ادري اذا كان الزكاة فقط على الارض يا شيخ، هل بالقيمة اللي شريتها ولا قيمتها الحالية؟
ابشر ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. خالد تفضل. خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال، ما حكم تسمية المولودة باسماء سور القرآن مثل اسراء؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
نعم، سمعت أنه لا يشترط لصحة صلاة النافلة القيام حتى مع الاستطاعة، فهذا لا يعني أن السجود والركوع كذلك يعني لا يشترط أن يأتيها الواحد بأركانها وشروطها، أم لابد أن يركع ويسجد؟
طيب.
على نعم.
سؤال جميل. سؤال آخر؟
شكرا.
حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
مرحبا.
اهلا عبد الرحمن، سؤالك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يمسك بالخير يا اخي الكريم.
حياك الله.
الله يمسك بالخير يا شيخ سعد. مسك الله يا شيخ سعد، احبك كل عز وجل.
مساك الله بالخير والعافيه، احبك الله واكرمك.
شيخي الفاضل الله يرضى قدرك، انا اشتريت ارض.
نعم.
بمبلغ 560,000 السنه
الماضيه. نعم.
ودفعت المقدم 280,000.
نعم.
حصل إشكال بيني وبين المال ولم يبرز لي، اقترضت نصف آخر رابط 42,000 وحال عليه الحول وأنا مقترضة، أبلغت اللي أقرضني بعيدة على هي لأن المسألة بتطول.
عبد الرحمن، صوتك شوي يختفي أحيانا وما أفهم. أنت سؤالك يعني أنك أنت أخذت قرض لحاجة لكنك هذه الحاجة لم تتم وبقي عندك.
اي نعم، وحال عليه الحول.
وحال عليه الحول.
هل
طيب ابشر. إيه؟ ابشر ان شاء الله. سؤال واضح الان. سؤال اخر يا عبد الرحمن.
الدهو لا زال عندي. لا هذا
السؤال غلط. لكن هو دين عليك لكنه باقي عند في حسابك.
هو دين ولا زال دين، اخترت
لي اجيك
من قيمه الارض. صاحب
الارض ابغى
لازم في مشكله
معه. طيب واضح السؤال.
قالوا زكي ام لا؟
ابشر ان شاء الله. حياك الله يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا. ابو محمد تفضل اخر سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
اهلا وسهلا مساك الله برضه العافيه.
الجواب الكافي؟
نعم نعم.
ان الله يوفقك.
امين وياك.
يا اخي عندي سؤال. مؤذن الامام جامع.
انت 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 مؤذن؟
لا 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 انا حضرت في مسجد.
اها.
فالمؤذن اذن الاذان الاول بارك الله فيك.
نعم.
وبعد الاذان ما سنن ولا حاجه جلس على طول، هل هذا وش الافضل في هذا وهو قدوه يعتبر للمصلين كلهم؟
طيب يعني هو كان موجود قبل الاذان؟
والله ما ادري، انا اكيد انه موجود قبل الاذان.
كنت ما تدري اذا كنت ما تدري شلون تعتب عليه يا
لا لا ما اعتب عليه، بس اقول هل هذا جائز ولا لا؟ الله يسلمك.
يمكن اتى بتحيه المسجد قبل الاذان،
يمكن ما شاء الله من الساعه 9 هو جالس في المسجد ويصلي ويقرا.
والله ما ادري من الساعه كم جالس في المسجد، لكن الله يوفقك.
طيب ابشر.
احنا نشوف بعد ما اذن وانتهى الاذان هو بنفسه.
هل عندك سؤال اخر؟
الله يوفقك.
حياك الله يا محمد، هلا وسهلا. طيب نواصل الاسئله. ام عبد الرحمن سالت عن، تقول انها احيانا تذهب الى قارب لها وهم يربون كلب جلكم الله، فسؤالها هي سالت عن هل يلحقها هذا الاثم الذي يقع على مربي الكلب ام لا. النقطه الثانيه في موضوع النجاسه كذلك، وهذا امر مهم جدا في من يربي يعني يبتلوا بهذه العاده، كيف يكون التوقي من النجاسه؟
اولا لا يجوز تربيه الكلاب في المنازل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله أو قال من أجره كل يوم قراطان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا وعيد شديد في حق من رب الكلب في البيت. لا يجوز تربية الكلاب إلا لثلاثة أغراض، إما أن يكون كلب صيد أو كلب حرث يعني مزرعة أو كلب ماشية يحرس الماشية أو ما كان في معناها كالكلاب البوليسية التي يحتاج لها في الكشف عن الجرائم وعن المخدرات ونحوها. وأما أن تربى الكلاب في البيوت تقليدا لغير المسلمين هذا لا يجوز، وهذا ورد فيه هذا الوعيد الشديد. وليستحضر الذي يفعل ذلك أنه كل يوم ينقص من هذه الأجور التي يعملها قراطان، فما الفائدة من تربية هذه الكلاب؟ هذا لا يجوز. وكذلك أيضا وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، أو قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، وإذا لم تدخله الملائكة دخلته الشياطين فآذت من في البيت وربما أيضا أعانت على السحر ونحوه. ولذلك على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تربية الكلاب إلا لما استثناه النص، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. ولكن الذي يتحمل المسؤولية هم أهل البيت، أما من يزورهم فليس عليه مسؤولية في هذا، لا ينقص من عمله كل يوم قراطان، لكن يجب عليه أن ينصح لهم. فالدين النصيحة، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبي. فمن المحبة لهم، محبة هذا القريب لهم، أنه يبذل لهم النصيحة ويقول إن تربية هذه الكلاب أنها لا تجوز، ويذكر لهم الحديث الوارد في ذلك وأنها تمنع دخول الملائكة. فلذلك نقول أخت الكريمة التي تذهب لأقاربها، نقول ينبغي لها أن تبذل لهم النصح والإرشاد.
نعم أستاذنك في فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. الإمام إذا سهى وقام للركعة الخامسة ونبهه الجماعة على ذلك من خلفه من المصلين، السؤال هنا هل يجب عليه الركوع، هل يجب عليه الرجوع مرة أخرى أم لا؟ وجانب آخر في حكم متابعتهم له حتى وإن عرفوا أنه قد سهى.
إذا قام الإمام لركعة زائدة فيجب عليه أن يرجع، سواء ذكر أو نبه، ذكر بنفسه تنبه بنفسه أو أنه نبه، يجب عليه أن يرجع حتى لو شرع في قراءة الفاتحة، حتى لو فرغ من قراءتها، حتى لو شرع في قراءة سورة بعدها، فلا بد من الرجوع، لا يجوز له أن يستمر في ركعة زائدة. فيرجع ثم يسجد للسهو في آخر التشهد. وهذه المسألة تشتبه على بعض الناس مع مسألة أخرى، وهي ما إذا نسي التشهد الأول واستوى قائما وشرع في الفاتحة. هنا ليس له أن يرجع، وإنما يستمر في قراءة الفاتحة ويجبر جلوس تركه للجلوس الأول للتشهد الأول بسجود السهو، يجبر تركه للتشهد الأول بسجود السهو. فهنا يعني هاتان مسألتان مختلفتان، الذي قام للركعة الزائدة يجب عليه أن يرجع مهما كان، حتى لو شرع في قراءة الفاتحة، حتى لو فرغ من قراءتها، لأنه لا يجوز له أن يأتي بركعة زائدة. أما الذي استوى قائما وقد نسي التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة فهنا لا يرجع، وإنما يستمر في صلاته ويجبر تركه للتشهد الأول بسجود السهو. فرق بين المسألتين.
نعم. أخونا أحمد ذكر أنه أم عبد الرحمن سألت سؤال آخر، وهي تذكر أنها مطلقة وطليقها يرسل نفقة للأولاد. السؤال هل يجوز لها أن تأخذ من هذه النفقة، بمعنى أنها هي تشتري غالبا بها طعام وتأكل معهم؟
ما دامت أمهم فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح. فهذا المبلغ قد وهبه أبوهم لهم وأمهم تأخذ من مالهم، فيدخل في الحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وأيضا قوله أنت ومالك لأبيك، والأم في معنى الأب، فما دامت أنها أمهم فالأمر في هذا واسع، لا تتحرج في أن تأكل من مال أولادها.
أحمد اشترى أرضا وبنى عليها عمارة لكي يستثمرها يبيعها، فمر عليها الآن سنة كاملة، الآن كيف يكون الزكاة؟
ما دام أنه يشتري الأرض ويبني عليها ثم يبيع، فمعنى ذلك أنه يتعامل بالتجارة بهذه الطريقة، فتجب عليه الزكاة. لكن كيف تكون الزكاة؟ الزكاة ينظر للأرض وما عليها من البناء عند تمام الحول ويقيمه، ثم يخرج ربع العشر 2.5%. فمثلا لو أنه اشترى هذه الأرض وبنى عليها عمارة، فلما أتم الحول إذا بالعمارة في مرحلة العظم مثلا، فهنا يزكيها بوضعها الراهن، كأنه يريد أن يبيع هذه العمارة بوضعها الراهن. كم تساوي قيمتها؟ لو أنها أراد أن يبيع هذه العمارة التي لا زالت عظما، كم تساوي قيمتها؟ فيزكيها. فإذا يقيم الأرض وما عليها من البناء عند تمام الحول ويخرج ربع العشر 2.5%، وليس كما أشار الأخ السائل أنه فقط يزكي قيمة الأرض، وإنما يزكي قيمة الأرض وما عليها من البناء عند تمام الحول.
نعم. أخونا خالد سأل عن حكم تسمية المولودة بأسماء أو المولود بأسماء سورة القرآن، ذكر مثلا سورة إسراء، مثلا الإسراء عفوا اسم إسراء،
لا بأس بذلك ما دام أن هذا الاسم لا يختص بالقرآن وإنما ورد ذكره في القرآن، فالأصل في هذا الجواز، أنه لا بأس بهذا.
السؤال الثاني يقول إذا كان في صلاة النافلة يجوز ترك القيام مع القدرة، فهل يشمل ذلك أيضا الركوع والسجود؟
لا يشمل الركوع والسجود، الركوع والسجود من أركان الصلاة، وأما القيام فليس من أركان الصلاة في صلاة النافلة، وإنما هو مستحب، وإنما هو من أركان الصلاة في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا، بخلاف الركوع والسجود فهما ركنان في الفريضة وفي النافلة.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا، وهذا يعني مع الأسف موجود في المجالس، أنها يقول أحد أقاربه ذكر عنده أحد المشاهير فشتمه. السؤال الآن، كون الشخص يعني مشهور ويظهر في الإعلام وغير ذلك، هل ما تزال له حرمة المسلم، بمعنى أن الناس لا يعني يتجرأوا عليه ويغتابونه؟ من وقع في شتمه هل يعتبر هذا مغتاب وعليه إثم الغيبة؟
نعم، هذا له حق الإسلام، وكونه مشهورا لا يسقط حرمته ولا يبيح عرضه، فلا يجوز غيبته ولا يجوز السخرية منه ولا الاستهزاء به، وله حقوق المسلمين. وبعض الناس يتساهل في هذا باعتبار أن هذا مشهور يستبيح عرضه ويقدح فيه ويتكلم فيه، هذا لا يجوز، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلا إذا جاهر بمعصية فيجوز غيبته فيما جاهر فيه. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال من؟ قيل فلان، قال اذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، وهذه غيبة له، يعني لأنه تكلم في عرضه في غيبته. فلما دخل عليه ألان له الكلام عليه الصلاة والسلام، فلما خرج قيل يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة ثم ألنت له الكلام وتبسطت معه، فقال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فهنا يعني قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذمه وتكلم في عرضه لأن هذا الرجل قد جاهر بهذه المعصية بالفحش، ولذلك قال بئس أخو العشيرة. فمن جاهر بمعصية تجوز غيبته وذمه فيما جاهر فيه فقط، ولا يجوز أيضا أن يقدح فيه في أموره الأخرى، إنما فيما جاهر فيه فقط، لأن هذا يعتبر يعني من إنكار المنكر. ولهذا قال الحسن أترغبون عن غيبة الفاسق اذكره بما فيه كي يحذره الناس. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز أن يذم فيها أو أن يغتاب فيها، أما ما عدا ذلك فيبقى له حق للإسلام، يبقى مسلم و له حرمته، لا يجوز أن يقع الإنسان في غيبته ويغتابه، ولا يجوز أن يسخر منه، ولا يجوز أن يطعن في عرضه، وله حقوق المسلمين.
نعم. السؤال أيضا يعني يتكرر يعني وحدوثه بين الناس فيما يتعلق بالنظر إلى المرأة التي ينوي الرجل خطبتها. بعض الناس قد يلجأ إلى النظر إلى الصورة بدون علم المخطوبة، سواء كان يعني نظر حقيقي بمعنى أن يراها بدون أن تدري عنه في مكان مثل في مكان اجتماع وغير ذلك، أو مثلا أن ترسل له صورتها ويراها ثم بعد ذلك إما يقدم على الخطبة أو يمتنع عنها، فما حكم ذلك؟
النظر المخطوبة سنة، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فهذا أمر وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وإذا جاز النظر إلى المخطوبة مباشرة جاز النظر إلى صورتها من باب أولى، لكن بشرط أن يكون هذا الخاطب جادا، أن يكون جادا في خطبة هذه المرأة. يبقى النظر المخطوبة بغير علمها، هذا ورد عن جابر رضي الله عنه أنه لما خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل زرقة وقيل صغر. قال جابر فجعلت أتخبأ لها في النخل، فجابر هنا جعلت أتخبأ لها في النخل كي ينظر إليها وهي لا تشعر، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فدل ذلك على أن رؤية الخاطب للمخطوبة بغير علمها أنه لا بأس به ما دام أنه جاد، وأن الهدف من هذا النظر هو يعني أن يقدم على 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 الزواج من هذه المرأة أو يحجب، فما دام أن هذا هو الهدف هذا هدف مشروع، هدف نبيل، فما دام جادا في خطبة هذه المرأة لا بأس أن ينظر إليها بأية طريقة وبأية صورة، حتى لو كان ذلك بطريقة صورة، لو كان ذلك أيضا بغير ما تشعر، بأية وسيلة، لكن الأكمل والأحسن أنه يطلب منه يتفاهم مع وليها في أن ينظر إليها مباشرة، هذا هو الأكمل في نظر الخاطب إلى المخطوبة.
أيضا من أسئلة اليوتيوب كذلك أحد الإخوة يقول عنده حقوق تقاعدية لم يحصل عليها من سنوات، يعني مر عليها سنوات ولم تصل إليه، فالسؤال الآن إذا وصلت إليه هل يزكيها أم لا؟
لا زكاة في هذه الحقوق، وذلك لكونها مالا غير مستقر، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، فمثل هذه الأموال التي تحصل بعد التقاعد من حقوق وغيرها هذه كلها لا زكاة فيها.
نعم. عبد الرحمن يقول إنه يعني هو أخذ قرضا لأجل أن يشتري أرض، لكن لم تتم هذه البيعة، فبقي هذا القرض في حسابه، السؤال هنا هل يزكيها أم لا؟
أولا تسميته قرضا تسمية غير دقيقة، الصواب أن يقال تمويل،
تمويل. نعم.
فهذا التمويل الآن مبلغ هذا التمويل بقي في حسابه وحال عليه الحول، فالأصل أنه تجب فيه الزكاة لأن هذا مبلغ نقدي بلغني صابا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه، ولأن الشارع يريد من الإنسان تحريك المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لماذا تكنز هذا المال وتحفظ السنة كاملة لم تحركه لم تستثمره؟ فهنا إذا بقي سنة كاملة عندك مكنوزا تعلق به حق الفقير والمسكين وأصحاب الزكاة فتجب الزكاة فيه، لكن له أن يسقط من هذا المبلغ مقدار القسط المستحق. فإذا كان مثلا مبلغ التمويل 100,000 والقسط المستحق عليه وقت وجوب الزكاة 10,000، معنى ذلك أنه يزكي 90,000 ولا يزكي 100,000.
نعم. أبو محمد يسأل عن هل هناك صلاة بعد الأذان الأول، يعني إذا أذن المؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة هل مفروض يصلي ولا ممكن يجلس؟
الأفضل أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والأذان الأول أذان مشروع لأن الذي سنه عثمان رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا من سنة الخلفاء الراشدين فيكون أذانا مشروعا، وإذا كان أذانا مشروعا فيدخل في عموم الحديث، تدخل الصلاة بين هذا الأذان والأذان الثاني في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وعلى هذا فيشرع بعد الأذان الأول أن يصلي صلاة.
طيب ناصر تفضل. يا ناصر.
نعم معك طلمون.
سؤالك.
حياك الله.
تفضل سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وكثر الله من فضلك.
وياك وياك يا غالي.
بارك الله فيك. عندي لي سؤال من ناحية أنا عندي نخل بالمزرعة.
نعم.
طبعا فيه يكون ذكور كثير عندي وبشيله وارميه يعني برا، هل في شيء ولا؟
طيب عندك سؤال اخر؟
طبعا الذكور وفيه يعني طبعا يتساقط من اللي هو بس حق النخل وينبت بالحوض وشيله باستمرار، العامل يشيل العمال يشيلونه باستمرار.
اي نعم.
هل في باس هذا في حرارة؟ او وطبعا في نخل كبير ذكور وبشيله وارميه.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر يا ناصر؟
بارك الله فيك.
حياك الله. أمل تفضلي. يا أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول.
صحة حديث دعاء دخول السوق.
دعاء نعم دعاء دخول السوق. طيب.
اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
وقول جمعة مباركة هل هو أو غير؟
طيب بطول. باقي شيء يا أمل؟
لا جزاكم الله.
حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. أخو الناصر يقول عنده نخل يقول ذكور فحال ف يعني يقلع النخل ويرميها يعني بدون، فمثل هذا هل هو مشروع أم لا؟
الأصل في هذا الإباحة. نعم. شرط ألا يؤذي غيره بذلك. لا يكون في هذا أذية للآخرين.
تنظيف أيضا كذلك، وذكر أنها أنه ينظف مثل أحواض النخل يقع فيها أحيانا بذور ثم تنبت كلها داخلة في نفس الشيء
كلها. نعم الأصل فيها الإباحة لكن المهم ألا يؤذي بذلك غيره. نعم.
جميل. أمل سألت سؤالين، سؤالها الأول عن صحة دعاء دخول السوق.
حديث دعاء دخول السوق حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الحديث الصحيح كما جاء كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البلاد مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
نعم.
نعم.
سؤالها الثاني عن قول جمعة مباركة.
إذا كان ذلك بصفة عارضة فلا بأس بهذا، كان يقول هذا اليوم مبارك، هذه الجمعة المباركة، هذه الساعة المباركة، هذا اللقاء المبارك ونحو ذلك. أما أن يقولها بصفة مستمرة فلا أعلم لذلك أصلا. نعم.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب. السؤال عن أحيانا يكون حائل يسير على الوضوء، يعني مثل بقعة مثلا بوية ولا مناكير ولا غير ذلك لكن تكون يسيرة جدا، هل هذا من المعفي عنها أم لا؟
هذا الحائل اليسير إذا كان له جرم ويمنع وصول الماء إلى يعني قدر من أعضاء الوضوء فيجب إزالته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة. لكن إذا كان هذا الجرم يسيرا جدا وقد أزاله وبقي هذا اليسير كالذي يكون في يده بوية مثلا أو طيلة ونحو ذلك، أحيانا حتى بعد التنظيف تبقى أجزاء يسيرة متناثرة، هذه يعفى عنها.
أيضا كذلك من الأسئلة التي وردتنا، امرأة تقول أنها الدورة ما تنزل عندها إلا من خلال أكل الدواء ينزلها، تقول هل هذا هي حسب كلامها تقول دورة صناعية يعني، فهل هذا يدخل تأخذ نفس الأحكام أم لا؟
تأخذ نفس الأحكام ما دام أنه دم على صفات دم الحيض فيأخذ حكم دم الحيض، والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما دام أنها ترى هذا الأذى يخرج منها فيأخذ حكم الحيض. نعم.
سؤال أيضا كذلك، المرأة التي هي في عدة الوفاة عن خروجها إلى بيت والدها لأجل مثلا تناول طعام أو غير ذلك أو زيارته، فما حكمها؟
الأصل أن المرأة في عدة الوفاة تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا لحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فريعة بنت مالك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لو احتاجت للخروج فلا بأس، كان تذهب للمستشفى أو تذهب للمحكمة أو تذهب حتى للسوق لشراء أغراض لها فلا بأس بذلك. ذهابها لوالديها هنا ننظر إن كان هناك حاجة ملحة كأن يكون أبوها أو أمها مريضا هنا لا بأس، أما إذا لم يكن هناك حاجة فتبقى في بيتها وأهلها هم الذين يزورونها، لأنها فيها في هذه الحال هي التي لها الحق في أن تزار. لكن لو افترضنا أن أباها أو أمها كان كبيرا في السن ويشق عليه أن يزورها فلا بأس بذلك عند تأكد الحق كحق الوالدين يدخل هذا في الحاجة، فالأصل أن المرأة في عدة الوفاة لا تخرج إلا لحاجة، ثم يأتي النظر بعد ذلك في الحاجات التي يقال إنها حاجة ويجوز لها معها الخروج، فذهابها لبيت أهلها ننظر للسبب الدافع لذلك، إن كان لزيارة أب لها مريض أو لزيارة أم لها مريضة فلا بأس بذلك وهذا يدخل في الحاجة، أو كان أبوها كبيرا في السن أو أمها كبيرة في السن ولا يستطيعان أن يزورانها وترغب أن تزورهم فلا بأس بذلك يدخل هذا في الحاجة، أما إذا كان ذلك لغير حاجة فليس لها ذلك وإنما أهلها هم الذين يزورونها وقت العدة.
فيها أحد الأشخاص استشكل في هذا الموضوع اللي هو حديث فاطمة بنت قيس أن نعم أنه أمرها أن تعتد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن مكتوم، فهو كانت مطلقة في وقتها، فهل المطلقة تدخل أيضا فيما تدخل فيه معتدة عدة الوفاة أم لا؟
المطلقة لها عدة أيضا، لها عدة و كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، ففاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثة تطليقات أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعتد أولا في بيت أم الشريك، ثم قال تلك امرأة يغشيها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل كفيف تضعين ثيابك فلا يراك، وهذا يدل على أن المرأة المطلقة أن لها عدة لكن عدتها تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها فيما تجتنبه، المتوفى عنها زوجها آكد بالنسبة لاجتناب الزينة في البدن والزينة في اللباس والكحل والخروج من البيت ونحو ذلك، أما المتوفى عنها زوجها أما بالنسبة للمطلقة إذا كانت رجعية حكمها حكم الزوجة تماما، حكمها حكم الزوجة تماما، أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فيعني الأصل في عدتها أنها تبقى لا تتزوج وما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها، وأيضا الخروج لا تخرج إلا لحاجة لكنها أخف من المتوفى عنها زوجها.
أيضا من الأسئلة كذلك اللي وردتنا في اليوتيوب، أحد الأخوة مسافر من منطقة الشرقية إلى مكة وتوقف في الرياض لمدة يوم كامل، فسؤال هنا فيما يتعلق بالصلوات، هل يجب عليه حضور صلاة الجماعة أم يجوز له الجمع والقصر؟
يجوز له الجمع والقصر لأنه مسافر فلا تجب عليه الجماعة ولا الجمعة ما دام مسافرا، فتوقفه في الرياض توقفهم في طريق السفر بالنسبة له، فعلى ذلك نقول يجوز له الجمع والقصر ولا تجب عليه الجماعة.
شاكر مقدرين فضيلة الشيخ،
وشكر لكم والإخوة المشاهدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال.